يدعى فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الأمين الطاهر الدم الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نلتمس فيها دروس العطرة المتعلقة بحجة النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من هجرته إلى المدينة المعروفة بحجة الوداع. ففيها من الدروس العظام التي ينبغي أن يعلمها المسلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ظروفه وأحواله، في أحوال اجتماعياته مع المسلمين ومع أهل بيته، وفي أحوال دعوته للمشركين، وفي أحوال عبادته لله سبحانه وتعالى كالصلوات والحج والعمرة. فهذه الحجة العظيمة، حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، علم فيها المسلمين وبين فيها حقائق هذا الدين، واستفاد المسلمون أيما استفادة منها في معرفة هذه العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بصورة فريدة وأعمال رشيدة فيها تخليد للمؤمنين السابقين الذين تقدموا عنا، وكان لهم دور كبير في تثبيت الإسلام في بلاد الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في العام العاشر من هجرته النبوية ليعلم فيها الناس أحكام الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. وقد أفسدته العرب، فإنه بعد انقضاء الآماد والعصور بعد نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل ابنه عليهما السلام، غيرت العرب في المناسك وبدلت وحرفت بما تمليه عليها شياطينها وأهواؤها، ولكن الله سبحانه وتعالى أجاب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم إبراهيم حينما شيد البيت الحرام وفرغ منه أن يبعث في الناس نبيا ورسولا يتوج به هذا الدين. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد كان ذلك إجابته هي بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر صادق مصدوق من أنه دعوة أبيه إبراهيم عليهما السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج تلك الحجة العظيمة وتوجه بخطبة يوم عرفة التي تمثل دستورا وركنا من أركان القوانين السياسية والشرعية للمسلمين، بل للناس أجمعين، ليعلموا أن الله سبحانه وتعالى بهذا الدين أراد لهم الهداية والخير، وأن ما قرره وما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق الصالح للإنسان لو أنه اقتفى أثره واتبع هداه والتزم به في حياته. فالحج فرض شرعيا العام السادس من الهجرة النبوية، وهو العام الذي تم فيه صلح الحديبية، ووقعت بعده في العام السابع غزوة خيبر التي أجلي فيها اليهود، وفي العام الثامن تم فتح مكة. فانظر إلى الأمور كيف تتوالى بصورة في غاية الموضوعية لتترتب عليها الأفعال والأعمال الدعوية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صالح أهل مكة في الحديبية تفرغ لدعوة الأمم الأخرى، فأرسل رسله برسائله إلى ملوك الدنيا يخبرهم فيها بأنه نبي الله ورسوله، وأنه يدعوهم بدعوة الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين، فإن أسلموا فهو خير لهم، وإن نكصوا فعليهم إثمهم وآثام أقوامهم الذين كفروا بكفرهم والعياذ بالله. وفي العام السابع وقعت غزوة خيبر وأجلي اليهود، وتم مجيء آخر أفواج المهاجرين إلى بلاد الحبشة. وفي العام الثامن فتحت مكة وما حولها من بلاد هوازن لتكون قاعدة للإسلام ينتشر من خلالها، وتعرف العرب نبي هذه الأمة، فتأتيه في العام الثامن وافدة إليه في المدينة بوفودها الكثيرة تعلن إسلامها وأنها مؤمنة بالله ورسوله. وفي العام التاسع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس، فحج بهم ونزلت بعد انصرافهم من المدينة إلى مكة سورة التوبة، فحفظها الإمام علي كرم الله وجهه، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في أثر وفد الحجيج إلى مكة ليتلوها على الناس في المناسك حتى يعلم المشركون بأنه لا حظ لهم في البلد الحرام بعد ذلك، وما كان بين المشركين وأهل الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم من عهود ومواثيق فإنها قد نسخت وأزيلت، وأنه ليس لهم إلا أن يؤمنوا بالله ورسوله. فالله سبحانه وتعالى قضى بأن ينفى الشرك إلى الأبد في بلاد العرب، وأن لا يجتمع فيها دينان، وأن تبطل عادات الجاهلية في اقتحام بيت الله الحرام وفي التصرف السيء الذي كانوا يسلكونه في عباداتهم، ادعاء منهم بأنهم يحجون الله سبحانه وتعالى الحج الأمثل، وهو السلوك الأردى والفعل الشنيع الذي لا تقره الفطرة الإنسانية ولا أخلاق وآداب البشرية. ولهذا كان شعار الإسلام في تلك الحجة أنه لا يحج بعد ذاك العام إلى بيت الله مشرك، فلا يحج البيت مشرك أبدا بعد نزول سورة التوبة، ولا يطوف بالبيت عريان كما كانت تفعل الجاهلية تعمقا منهم في الدين وادعاء في الإخلاص لرب العالمين، يطوفون عرايا في الليل، وهو سلوك سيء حرمه الإسلام وأوجب الستر فيه، فلا يطوف بالبيت عريان بعد نزول سورة التوبة، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. فهذه البشارة العظيمة لأهل الإسلام، أن من التزم بكلمة التوحيد ومقتضياتها من العبادة وأخلص الله سبحانه وتعالى فإنه يفوز بالجنة، ومن أصر على أن يحيى حياة الجاهلية فإنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحتها، بل مصيره وقراره النار، وبئس المصير والعياذ بالله. لا يحج بعد ذاك العام إلى البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. أحكام ثلاثة ونتائج لهذا الفك والقطع لدابر الشرك من الالتباس والتظاهر والتستر وراء هذا الدين. فسورة التوبة في واقع الأمر كانت ضربة نجلاء، ضربة ولطمة وطعنة نجلاء للمشركين لقطع دابر الشرك، بل وللمنافقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، أو ذكر أصنافا منهم، حيث يقول في أكثر من موضع منها ومنهم ومنهم ومنهم، يصنفهم الله سبحانه وتعالى هكذا. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. ومنهم الذين يؤذون النبي أو يقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله، إلى غير ذلك من التصنيفات التي بينها الله سبحانه وتعالى لفئات المنافقين، كاشفا تسترهم بالإسلام ومضايقتهم للنبي صلى الله عليه وسلم طوال السنين التسع في المدينة المنورة، حينما كانوا يتظاهرون بالإسلام وهم يبطنون الكفر، فنفاقهم ذاك قصع دابره، وأنه لم يعد لهم حظ في الإسلام، وأنه لم يعد لهم مكان بين المسلمين. فضحهم الله سبحانه وتعالى وبين أن هذا الدين يعيش المسلم خالصا لله رب العالمين، ويتمتع فيه بحقوق العباد، عباد الله المؤمنين مع سائر المسلمين، لا فرق فيه بين أبيض وأسود، ولا بين عربي وعجمي، وإنما المقياس فيه هو التقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت مظاهر الحج مظاهر مساواة، يغتسل المسلم ليتذكر يوم أن يموت ويغسل، ويلبس ملابس الإحرام ليتذكر كفن الميت بعد تغسيله، وأنه لم يعد له في الدنيا نصيب لا من هواء ولا ماء ولا طعام ولا غذاء ولا لباس ولا كساء إلا ذاك الكفن الذي يلف فيه ليوسل في قبره. فالحاج يغتسل ويلبس ملابس الإحرام، ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الإحرام يتذكر يوم أن يموت ويوم أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ليقدم لربه لمحاسبته على أعماله. فالقبر أول منازل الآخرة كما أخبر الصادق المصدوق عليه السلام. فإن كان نال في القبر النعماء والإكرام فإن ذلك بشارة له أنه سيفوز في الآخرة بالجنان عند الله سبحانه وتعالى. وإن لقي في قبره ما لقي من الشقاوة والعذاب ومثل له عمله على صورة مفزعة يقلقه ويضيق عليه، فإنه سيلقى في الآخرة سوء المصير والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هذه الدنيا سالمين، وأن يذكرنا بسكرات الموت وما بعدها من المواقف التي نساق فيها إلى ربنا سبحانه وتعالى لنحاسب على أعمالنا. فالنجاة النجاة أيها المسلم، اطلب حسن الخاتمة واطلب الإقبال على الله سبحانه وتعالى كأسعد ما يكون الحال لتفوز بفضل الله سبحانه وتعالى وجنانه الواسعة. والحج نعم العبرة ونعم الدرس لكل مسلم، وحجنا ليس كحج الأمم الأخرى وأدعياء الأديان الآخرين الذين يتخذون الحج وسيلة للكسب من وراء الحجيج، فرهبانهم يتخذون الحج في بعض الأديان للكسب من وراء الحجيج، وخداعهم بالصور وبالحيل وبأساليب السحر ونحو ذلك مما لا يفعله العاقل الذي يريد أن يحج إلى الله، إلى بيت الله سبحانه وتعالى، لا من أجل أن يلهو ويلعب كما هو في بعض الأديان الأخرى. فالحج عندهم مجرد رحلة ليس فيها نية حج، وليس فيها طهارة حج، وليس فيها استعداد وأعمال وأفعال الحج، إنما هي سياحة في الأرض وزيارة لمعابد معينة وتقديم القرابين وتقديم الأموال للرهبان الذين هم فرصتهم في ذاك الموسم للكسب والربح والإثراء من وراء الناس الذين يتبعونهم ويحسنون بهم الظن وهم أسوأ خلق الله سبحانه وتعالى، بل يبلغ بهم الجرأة أنهم يتقدمون الصفوف لذبح المسلمين كما هو الحال في بعض المجتمعات المسلمية الإسلامية التي تخالط البوذيين وبعض الأمم الأخرى وأهل الأرض المباركة فلسطين، وما يلقونه من الإضرار بهم على أيدي الغاصبين المفسدين وأولئك الحاخامات المجرمين الذين يجمعون الغزاة والمهجرين من دولهم في أوروبا ليستوطنوا الأرض المباركة فلسطين ويبعدوا أهلها منها بكل صور الإبعاد، بالإغراء والإفساد والطرد والقتل والسجن وكل وسائل الإجرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يجعل موسم الحج موسما للذكرى وموسما للعبرة، واقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم حقا وفعلا، فهو مؤتمر إسلامي تجتمع فيه الأمم الإسلامية، الشعوب الإسلامية من سائر أقطار الأرض، ليتعرفوا أحوالهم وليتبادلوا المنافع فيما بينهم وليؤدوا عبادتهم كأحسن ما يكون الأداء، مستوين كلهم متساوين جميعا في مظاهر اللباس والأفعال، أفرادا وجماعات وقبائل وشعوبا ورؤساء ومسؤولين ومحكومين وحاكمين، كلهم يؤدون نفس المشاعر ويقفون بنفس المشاعر ويؤدون المناسك على وجه واحد لا فرق بينهم في تلك العبادات. ومن أساء شيئا في العبادة أصلحه بما يجب عليه من الهدي لبيت الله الحرام، وإن كان ما أفسده أقل وما وقع فيه من الخلاف ليس من باب الاعتداء على الواجبات وإنما هو تمتع وترفه، فإنه مأمور بالفدية يؤديها ليصلح حجه، فإن عجز عن ذلك صام كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فهو من تيسير الله سبحانه وتعالى. ولكن لنسمع أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا حجة الوداع التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام 10، وكان يركب ناقته ليراه الناس، يرى الناس ما يفعله فيتعلمون منه المناسك والعبادات، يطوف حول البيت، يلمس الحجر بمحجنه ويقبله ويسمي الله سبحانه وتعالى، ويطوف ويدعو ويتلو بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه في وصف حجة الوداع: حضر وقت الصلاة، يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: خرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة وهو ميقات أهل المدينة المعلوم اليوم بأبيار علي. ومن علي هذا؟ يشهد التاريخ الإسلامي أنه أحد أمراء السودان الذين كانوا يصلحون شأن البيت الحرام والمسجد النبوي بالأموال وبكل الخدمات التي تيسر على الحجيج أداء عباداتهم. فخلد ذكره بهذه الآبار التي تسمى إلى يومنا هذا أبيار علي. ثم إن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي. وأسماء بنت عميس هذه التي مر بنا ذكرها في مواقف سابقة من السيرة العصرة من أنها كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت امرأة ذكية وامرأة لبيبة وامرأة لم تقنع بيتم أطفالها والبقاء في قعر بيتها دون ما زواج يحميها ويحمي أولادها، فتزوجت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وفازت بالزواج به وإنجاب ابنها محمد منه في ذي الحليفة. وسألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع، فالمعلوم أن الإحرام يقتضي الطهارة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل الإحرام وهو اغتسال سنة لا يمنع منه النفاس ولا الحيض، وأن تحجز الدم بشيء يمنع نزوله إلى خارج بدنها بثوب وتنوي الإحرام. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد صلاة ركعتي الإحرام التي يقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص بعد الفاتحة. ومن المعلوم أن هاتين السورتين تمثلان التوحيد بكل معنى الكلمة، فالأولى براءة من الشرك والكفر في جميع الملل والأديان وفي جميع الصور والأشكال، والثانية توحيد لله رب العالمين. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ بالسورتين في صلاة نافلة، فقال له حينما سمع يقرأ بالكافرون قال عنه للصحابة رضي الله عنهم عرف ربه، وحينما قرأ الإخلاص قال آمن بربه. ولهذا جعلت السورتان في ركعتي الطواف مثل ما هي في ركعتي الإحرام وفي ركعتي الفجر ونحو ذلك. ثم قال جابر رضي الله عنه حتى إذا سوت به ناقته، ثم ركب القصواء حتى إذا سوت به ناقته على البيداء أي الصحراء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. هذه القاعدة الشرعية في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، أنه ما عمل من شيء يعمل المسلم به. انظر إلى هذا المنظر الجميل، النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أتباعه من المؤمنين وهم آلاف عن يمينه وعن يساره ومن خلفه وأمامه، كلهم يسمعون ويرون، يسمعون ما يقول ويرون ما يفعل، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكانت العرب بجاهليتها تلبي بما يدل على شركها، لا تلبي الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وإنما تشرك معه أوتانه وأصنامها كما تزعم، وكما يزعم لها كهانها. قال جابر: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به؟ فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. والذي يلبي به المسلمون ليس تلبية المشركين، وإنما هو ما يدل على حج الحاج المسلم لله سبحانه وتعالى، وذكره لفضل الله سبحانه وتعالى عليه بما يسر له من أمر الحج وطاعة الله سبحانه وتعالى. فهو في موقف يقبل فيه على الله، ينشد نعماه وفضله، ويعترف لله بتقصيره، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه نعمته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفد إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلم، ثم خرج من الباب إلى الصفا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه؟ رمل في الأشواط الثلاثة الأولى، أسرع في مشيه وهو ما يسمى الرمل فوق المشي، أخف وأسرع من المشي، ومشى في الأربع، ثم إنه صلى ركعتي الطواف بعد أن فرغ من الأشواط السبعة، وكان صلاته خلف مقام إبراهيم بسورتي الكافرون والإخلاص، ثم سلم الحجر والحجر الأسود، ثم ذهب إلى الصفا وبدأ بما بدأ الله به: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت واستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إن هذا التوحيد وهذا الشعار يذكر المسلمين بالأيام والسنين التي عاشوها في مكة مضطهدين، ثم بعد الهجرة تطاردهم قريش وقبائل العرب لإطفاء جدوى الإسلام، وكم قامت من غزوات ومعارك بين الطرفين حتى أظهر الله دينه وأبطل الكفر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يحجون البيت، وليس ثمة راية ترتفع إلى راية التوحيد. ثم دعا بعد ذلك بين ذلك أي بين الصفا والمروة مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعد مشى. والسعي المراد به هنا بين العمودين الأخضرين، حيث كانت السيدة هاجر تهرول في بطن الوادي، تنزل ماشية وتصعد إلى المروة ماشية، وبين الصفا والمروة كانت تسرع في خطاها لعلها تبلغ المروة، فترى أحدا قادما ينقذها وينقذ غلامها إسماعيل عليه السلام. حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافي على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلته عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وكانت العرب تجعل الأشهر الحرم ذا القعدة وذا الحجة للحج، وتجعل بقية الشهور للعمرة وزيارة البيت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه يمكن أن تكون العمرة في وقت الحج، فتكون عمرة ثم تمتع ثم إحرام بالحج في اليوم الثامن، ويمكن أن تكون عمرة مع الحج وهو ما يسمى القران، الإحرام بالعمرة وإرداف الحج عنها عليها وهو القران، أو يكون الحج فقط وبعد الفراغ منه يعتمر الإنسان فيذهب إلى بعض المواضع من المواقيت فيحرم منها ويأتي البيت ويطوف طواف العمرة ويسعى سعيا ويتحلل ويؤديها بعد أن يكون قد فرغ من حجه مفردا. فقام سراقة بن مالك بن جعثم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبدي أبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبدي أبد. وسراقة بن مالك بن جعثم هذا هو الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن هاجر من مكة إلى المدينة مختفية، ومعه أبو بكر وراعيه عامر بن فهيرة، لحق بهم ليبطش بهم ويردهم إلى مكة ويظفر بمئة ناقة وعدت بها قريش من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. ولكن الله أظهر له من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزاته ما جعله يرجع إلى مكة وهو يخدر كفار قريش ويقول: أما هذه الجهة فقد أغنيتكم عنها ليس بها أحد. حتى نفذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولحق به سراقة بن مالك مهاجرا، ثم تحقق في زمن عمر الفاروق رضي الله عنه ما وعده به النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من أنه سوف يتسول سواري كسرى وجاء بهما إليه فألبسهما إياه، وهو في الحج هنا في العام العاشر وقد شهد ما شهد من الكرامات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل دخول عمرة في الحج هذا العام فقط أم لأبد أبد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغة واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشة على فاطمة للذي صنعت، مستفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت. وذلك أن فاطمة لم تسق هديا، وكان زوجها علي قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بالبدن من اليمن لينحرها بعد فراغه من حجه. وقد تحللت بعد العمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت إحرامها عمرة، وعادت إلى ما كانت عليه في حياتها قبل الإحرام. فأنكر عليها علي حتى سمع صدقه وعلم حتى علم صدقها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به نبيك رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذين قدم بهم علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مجموعه 100، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتعرف، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصوي فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس خطبة يوم عرفة. وكانت قريش في الجاهلية لا تقف بعرفة، يرون أنفسهم أنهم أهل الحرم وأنهم يختلفون عن بقية العرب، فبقية الحجاج من العرب يقفون بعرفات وهم يكتفون بمزدلفة وما حولها عند المشعر الحرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فاجأهم بأن تعدى المزدلفة والمشعر الحرام وذهب إلى عرفة، وهناك شهد الموقف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي بين فيها كثيرا من أسرار هذا الدين وتشريعه القويم التي ينبغي أن يستظهرها طلبة العلم ويحفظوها ويتنافسون فيها. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. دماءكم وأموالكم حرام عليكم، لا يحل لمسلم أن يسفك دم مسلم ولا أن يأكل ماله بباطل ولا أن يعتدي على عرضه، كحرمة ذاك اليوم وهو يوم عرفة، في ذاك الشهر وهو شهر ذي الحجة، في ذاك البلد وهو البلد الحرام مكة. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ألا للتنبيه والاستفتاح وجذب أنظار السامعين يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الجاهلية بما كانت عليه من الفاسد كلها قد بطلت وأنها انتهت وأنها صارت تحت الأقدام تداس ولا عودة لها إلى البيت الحرام وإلى دار العرب، ودماء الجاهلية موضوعة، ما كان بينهم من التارات موضوع، وما كان بينهم من أكل الربا موضوع، انتهى أمره لا تعويض فيه، لا يحل لأحد أن يأخذ فيه شيئا، ودماء الجاهلية موضوعة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأهل بيته فذكر من وضع دمه من أهل بيته ومن وضع رباه من أهل بيته من أهل البيت، كما فعل في غزوة بدر حينما طلب صناديد قريش الذين خرجوا للقاء المسلمين في الجولة الأولى عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وطلبوا نظراءهم من قريش من المسلمين من قريش، فأخرج إليهم أبناء عمومته عمه حمزة وابن عمه علي وابن عمه عبيد بن الحارث ابن عبد المطلب. وها هنا يضرب المثل في هدر دماء الجاهلية وما لها من الربا، فلا شيء يطلب بعد ذاك اليوم. بدأ بأهلي فقال عليه السلام: وإن أول دم أضع من دمائنا هو دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فبعد أن نص على بطلان الجاهلية وما كان فيها من المطالبات بدماء من قتل وربا من أربى، وأنه لم يعد من ذلك شيء، وأن كل ذلك إنما هو صار في خبر كان، والإسلام له تشريعاته في المعاملات المالية، وله تشريعاته في الدماء والأرواح، فلا عبرة بما كان في الجاهلية ولا مطالبة بشيء منه. ثم توجه يبين ما يتعلق بأمر النساء وحقوق النساء وما يجب لهن وما يجب عليهن. وللأسف نرى المسلمين في هذا الزمان في بعض البلدان الإسلامية يريدون أن يعيدوا الناس إلى الجاهلية، فيجعلون لهم تحت شعارات موهومة كمؤسسات الترفيه لغمسهم في أخلاق الجاهلية من جديد بعد أن طهر الله بلاد المسلمين من ذلك. والمطالبة للمرأة بما هو متعارف عليه لها في بلاد غير المسلمين من التبرج والتسكع والاختلاط وتكوين العلاقات وإنجاب الذرية الحرام، وكل ذلك يحميه القانون ولا أحد يخالفه، ويريدون تطبيق ذلك في مجتمعات الإسلامية قاتلهم الله. والله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحقوق الحقيقية للمرأة، وهي المرأة التي حتى يومنا هذا ما تزال محرومة منها في العمل الذي يناسب حياتها، وفي البيت السعيد الذي تدير أمره بمشورة الزوج، وفي الرزق الحلال الذي تحياه مع زوجها وذريتهما، وفي المهر الذي يعطى لها حقا ثابتا لا مراء فيه، إلى غير ذلك مما هو مكفول في شرعنا الشريف. ولكن المجتمعات الإسلامية وما فيها من أناس أدعياء للإسلام يحاولون الكيد للمرأة لإخراجها من بيتها وتبرجها وإلقائها بين الرجال ليحدث لها ما يحدث من ذهاب حرمتها وانتهاك شرفها، ولا يبالون بذلك لبناتهم أو بنات غيرهم، فهم قد انغمسوا في الرذيلة والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين من رذائل الجاهلية التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كلها موضوعة وتحت قدمه عليه السلام. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. لها حقوقها، ليس الرجل الحق في أن يأخذ ميراثها أو أن يحرمها منه أن يوقف الميراث على الذكور دون النساء، فهذا علماء الإسلام ودار الإفتاء طوال سنين، وفي هذا العهد عهد السابع عشر من فبراير ما تزال صامدة في إثبات حقوق النساء في المواريث وعدم حرمانهن وعدم التحبيس على الذكور دون الرجال دون النساء. هذا لا تطالب به المؤسسات التي نسمع بها في الدول المجاورة من بلاد المسلمين، لكنهم يطالبون المرأة بأن تخرج إلى الملاهي وإلى شواطئ البحار لتظهر للناس ما يريدون من الغماس في الرذائل والعياذ بالله. فليس للمرأة الحق في أن تدخل بيت زوجها من لا يريده، فإن فعلت ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، لا يكسر عظم ولا يخمش وجه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف بقدر الاستطاعة، لا كما تفعل بعض النساء اليوم تغير صالون بيتها. لماذا؟ لأن قضى عليه عامان أو ثلاث ورآه زوار البيت من الأقارب والجيران، فلا بد من إظهار الغنى والترف بتغييره، وهو يكلف الأموال الطائلة، والمرأة لا تبالي بذلك، إنما مرادها أن تفلس الرجل وتجعله لا يملك درهما ولا دينارا، يتكفف الناس ويدين ومدين لهم بالقروض المتوالية. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. يا له من اعتراف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفضله وجهده وعمله الصالح، فيجيبهم وقد رفع إصبعه السبابة إلى السماء ينكتها إلى الناس في الأرض ويقول اللهم اشهد اللهم فاشهد ثلاث مرات. فالله ما أعظم هذه الخطبة المباركة، وما تتضمن من مبادئ الإسلام وتشريعه القويم الذي نحن في أشد الحاجة إلى العودة إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا في هذه الأيام العشر بحسن العمل فيها من الطاعات، صيامها وتزويجها بصوم يوم عرفة وقيام ليلها ما أمكن ذلك، والإكثار من الصدقات وتلاوة القرآن والذكر وفعل الخيرات، والتوفيق إلى حسن الضحايا باقتناء وشراء الأضحية والعناية بها إلى أن تذبح بعد صلاة يوم العيد، وأن يوفق إخوانا الحجاج والعمار إلى اقتناء حسن الهدايا والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ليكرموا ونكرم جميعا في يوم الحج الأكبر يوم العيد. والله سبحانه وتعالى يتولانا بنعمائه وفضله، وييسر علينا وعلى المسلمين أجمعين فعل الخيرات وإحياء يوم العيد بالصلوات والذكر الله سبحانه وتعالى والتكبير طوال أيام العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإخوانا الحجاج والعمار لحسن الضحايا والهدايا، ويتقبل منا ومنهم ويكسب لنا ولهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعا مشكورا وتجارة لن تبور، ويردهم علينا سالمين غانمين ظافرين وأن يكتب لنا ما كتب لهم من واسع فضله ونعمائه وخيره وبره وكرمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الطاهر الدم الذي للحق صار.